أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الإشكال الثاني الذي هو بمثابة المانع عن مقتضى الدليل العقلي الذي أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه. وكان خلاصة هذا الإشكال هو أنه إذا نظرنا إلى خبر أبان بن تغلب نجد أن القبول فيه قد تقدم على الإيجاب، حيث إن الإمام عليه السلام علمه في العقد المنقطع أن يبتدئ هو، أي الرجل والزوج، بقوله أتزوجك متعتان. ولما كان من الواضح أن فعل الزوج في عقد النكاح هو فعل القابل، فيكون هذا اللفظ الصادر منه بمثابة القبول. وباعتبار أن المرأة لم تتحدث بعد، فيكون حينئذ القبول من الرجل متقدما على الإنشاء والإيجاب من المرأة. هذا كان خلاصة المانع الثاني والإشكال الثاني. واتضح لدينا أيضا في البحث السابق أن السيد الخوئي رحمة الله عليه، أو لا، قبل ذلك اتضح لدينا أيضا جواب السيد الحكيم عن هذا الإشكال، حيث حمل رواية أبان على كونها في مقام صدور الإيجاب من شأنه أن يكون قابلا، وليست في مقام تقدم القبول على الإيجاب. فهناك فرق بين هاتين المقولتين، بين مقولة تقدم الإيجاب على القبول، أو عفوا تقدم القبول على الإيجاب التي تشكل مانعا عما ذكره، وهذا ليس موجودا في الخبر. ما هو موجود في الخبر هو صدور الإيجاب من الشخص الذي وظيفته القبول. فإذا هذا الخبر يكون واردا على الأصل والترتيب، إيجاب ثم قبول. غاية الأمر، يعني الذي هو خلاف الأصل في هذا الخبر، هو صدور الإيجاب من الرجل. كان حق الإيجاب أن يصدر من المرأة. وهكذا الحال لو قال المشتري: اشتريت فرسك بدينار، فأجابه البائع: بعت أو قبلت أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا يكون على الأصل من تقدم الإيجاب على القبول. لكن غاية الأمر، بدل أن يصدر الإيجاب من البائع، صدر الإيجاب من المشتري. وبعبارة أخرى، عندنا أصلان: الأصل الأول الترتيب بين الإيجاب والقبول، بمعنى تقدم الإيجاب على القبول. والأصل الثاني هو صدور الإيجاب من المرأة وصدور القبول من الرجل. في خبر أبان لم تحصل مخالفة للأصل الأول، بقي الإيجاب متقدما على القبول، وإنما حصلت المخالفة للأصل الثاني وهو غير مرتبط ببحثنا هذا، والتحقيق الفني لجواب السيد الحكيم. سيد الخوئي رحمة الله عليه يخالف ما أفاده السيد الحكيم، وينكر أن تكون الرواية بصدد مخالفة الأصل الثاني، بل بصدد مخالفة الأصل الأول. ويفهم من كلامه أنه يستشهد على ذلك بشاهدين. الشاهد الأول وهو المهم أن الإمام عليه السلام علم الرجل أن يستعمل صيغة أتزوجك، وهذه الصيغة من باب التفعل، يعني تزوج يتزوج نظير تعلم يتعلم تملك يتملك، فهي يعبر عنها بصيغة التفعل. وصيغة التفعل لا يمكن أن تكون إنشاء، إذ الإنشاء فعل وليس ردة فعل، القبول هو ما يكون ردة فعل، الإنشاء فعل لا تفعل. فهذا قرينة على أن ما صدر من الزوج هو قبول ورضا ومطاوعة لما سوف يصدر من المرأة. فإذا الشاهد الأول أن صيغة التفعل قرينة تحتم أن يكون فعل الزوج في هذه الرواية هو فعل قبولي وفعل مطاوعي، وهذا هو القبول. فإذا تكون الرواية قد حصل فيها المخالفة للأصل الأول، تقدم الإنشاء عفوا تقدم القبول على الإيجاب. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني في كلام السيد الخوئي هو المثال الذي ذكره المحقق قدس الله نفسه الزكية في الشرائع كمثال على تقديم القبول على الإيجاب، والذي ذكرناه في البحث السابق. خلاصة المطلب بنظر السيد الخوئي لا فرق بين قول الرجل قبلته وبين قوله تزوجتك أو أتزوجك، في كونهما كلاهما يدلان على القبول. غاية الأمر لفظة قبلت تدل على القبول بمادتها، ولفظة أتزوجك وما شابه ذلك لكونها صيغة تفاعل تدل على القبول بهيئتها. هذا تمام مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه للسيد الحكيم. كما نلاحظ في المقام، هذا النزاع بين السيد الخوئي والسيد الحكيم أشبه ما يكون بالدعوة في قبال الدعوة الأخرى. توضيح ذلك: لدينا هنا كلام صدر من الزوج ابتداء، وهو قوله أتزوجك، وكلام صدر من الزوجة متأخرا وهو قولها نعم حسب رواية أبان. السيد الخوئي ماذا فعل؟ استند السيد الخوئي إلى كون هيئة التفاعل الصادرة عن الزوج مفادها المطاوعة والقبول، فلذا جعل الخبر من باب تقدم القبول على الإيجاد. في قبال ذلك يمكن للسيد الحكيم، والأمر في الواقع كذلك، أن يستند إلى حرف الجواب الصادر من الزوجة وهو قولها نعم، فإنه يدل أيضا على القبول. فكما أن السيد الخوئي قال أتزوجك يدل على القبول بهيئته، للسيد الحكيم أن يقول حرف الجواب وهو نعم يدل على القبول بمادته. بل أكثر من ذلك، هنا نؤيد السيد الحكيم رحمة الله عليه، قد يقال بأن دلالة حرف الجواب نعم على القبول دلالة بالصراحة، ويزيدها صراحة ما عقبه الإمام عليه السلام بعد ذلك في الرواية بقوله فقد رضيت، يعني الزوجة إذا قالت نعم فقد رضيت، هذا رضا وقبول، بخلاف دلالة صيغة التفاعل ليس لها هذه الصراحة. فإننا قد قرأنا في العلوم الأدبية والصرفية أن صيغة التفعل التي ترجع إلى زيادة حرفين على الفعل، التاء في أوله وتضعيف العين في وسطه، له معنيان: المعنى الأول معنى المطاوعة من قبيل تعلم يتعلم، تزوج يتزوج، تملك يتملك، ولكن له معنى آخر أيضا وهو التكلف من قبيل تحمل تشجع تصبر. وفي المعنى الأول لا نسلم أن المطاوعة المأخوذة في معنى هيئته تقتضي الحمل على القبول في قبال الإنشاء والإيجاب. شوف، قد تدل على الرضا والقبول وردة الفعل، لكن أن يكون ذلك في قبال الإنشاء والإيجاب، هنا النكتة التي أشار إليها الشيخ الأعظم. ويشهد لذلك صحة قولنا تملكت وأتملك في النواقل القهرية مثل الموت، فأقول تملكت هذا البيت بعد موت والدي، مع أنه هنا لا يوجد إنشاء وإيجاب. نعم، قد يقال أنه يوجد ما هو بمثابة الإنشاء والإيجاب وهو الموت، لكن هذا التملك لم يكن، أو التفعل لم يكن دال على المطاوعة مع إنشاء، يدل على المطاوعة لم ننكر ذلك، فبعبارة أخرى دلالة صيغة التفعل على المطالعة على المطاوعة ظاهرة فيما أفاده السيد الخوئي، ولكن دلالة نعم على القبول مع تعقيب الإمام عليه السلام بقوله فقد رضيت أوضح دلالة. يعني باؤك تجر وباؤنا لا تجر، يعني يمكن للسيد الخوئي أن يتمسك بصيغة التفعل ولا يمكن للسيد الحكيم أن يتمسك بمادة نعم، بل نعم أوضح دلالة على القبول. خب لا أقل، هذا من جهة. من جهة أخرى استشهاد السيد الخوئي رحمة الله عليه بكلام المحقق لا يقدم ولا يؤخر، لأنه إذا لم نستظهر من رواية أبان أنها من قبيل تقدم القبول على الإيجاب فسوف يكون تمثيل المحقق خاطئا. ولذا السيد الحكيم رحمة الله عليه عندما حمل رواية أبان على الأصل من تقدم الإيجاب على القبول اعتبر أن مثال المحقق مثال خاطئ فلا يصح الاستشهاد به. فعلى كل تقدير لا أقل مما ذكرنا بما ذكرناه أن يكون الخبر مجملا، فليس للسيد الخوئي أن يستشهد به ولا للسيد الحكيم أن يستشهد به، فيسلم كلام السيد الحكيم. ليه؟ لأن هذا الخبر ذكرناه في مرحلة المانع، فالسيد الحكيم أبرز المقتضي وهو الدليل العقلي، إذن هذا المانع مجمل، والمجمل لا يصلح للمانعية لا يصلح للاستدلال، مضافا إلى ما تقدم سابقا من الخدشة في سند خبر أبان بن تغلب، فلا يصلح مانعا عما ذكره السيد الحكيم من المقتضي. إذن هذا المانع الثاني قابل للمناقشة. المانع الثالث وهو ما يستفاد من كلام الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك. تعرفون كتاب المسالك من الكتب المهمة في مباحث المعاملات. الشهيد الثاني في المسالك وسع البحث الاستدلالي في المعاملات أكثر مما وسع البحث الاستدلالي في العبادات، ولذا نلاحظ أن صبته صاحب المدارك رحمة الله عليه عندما ألف المدارك وكتب المدارك والتي هي الشرح على الشرائع اقتصر على العبادات، لاعتبار أن جده قد فصل في المعاملات، فوجد أن ما يحتاج إلى أن يؤلف فيه هو العبادات، وهذا في الواقع فيه نكتة هادفة وعقلائية، أن الإنسان يكتب في الشيء الذي فيه حاجة وفيه نقص، أما إذا غيره كتب وكان في الجملة وافيا بالمطلوب فيمكن أن يكتفي به. على كل تقدير حتى نفهم المانع الثالث الذي يستفاد من كلام صاحب المسالك لابد من شرح تمام كلامه المرتبط بالبحث. هو عليه الرحمة ابتداء يقول ربما قيل بعدم صحته مقدما. بعد أن حكم وأفتى المحقق في الشرائع بجواز تقدم القبول على الإيجاب، طرح الشهيد الثاني قولا آخر، وهو أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يكون العقد صحيحا، ويذكر دليل صاحب هذا القيل. حاصله أن حقيقة القبول هو الرضا بالإيجاب، صنعنا القبول العقدي هو الرضا بالإيجاب. ترضى بشيئين لابد أن يكون هذا الشيء صدر، إذا كان القبول قبل الإيجاب لا يكون في الواقع قبولا اصطلاحيا، أن معناه هو القبول بالإيجاب والآن ما في إيجاب، إذا ما في معنى للقبول الاصطلاحي. هذا أشبه ما يكون بالدليل العقلي الذي أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه. بعد أن طرح الشهيد الثاني دليل الخصم جاء وناقشه، وادعى هذه الدعوة، وهذا الأمر المهم هنا، من أن القبول الذي هو أحد أركان العقد هو قبول النكاح لا قبول الإيجاب، يعني بعبارة أخرى الشهيد الثاني رحمة الله عليه يسلم مع صاحب الدليل من أن قبول الإيجاب لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب، لكن ما يؤاخذ به هو أن القبول في العقود ليس قبولا للإيجاب، وإنما هو قبول للمعاملة، فالقبول في العقد البيعي هو قبول للتمليك وقبول لمعاملة البيع، القبول في النكاح هو قبول ليس للإيجاب وإنما هو قبول للعلقة الزوجية. فإذن هناك فرق بين أن نجعل ركن العقد هو القبول بالإيجاب، وبين أن نجعل ركن العقد هو القبول بالنكاح. ما يمتنع أن يتقدم على الإيجاب هو القبول بالإيجاب، أما ما هو موجود هو القبول بالنكاح. يمكن للزوج أن يقدم القبول بالنكاح على إيجاب الزوجة للنكاح، فكما أن متعلق إيجاب الزوجة هو النكاح، يكون متعلق قبول الزوج أيضا هو النكاح، وحينئذ قبول النكاح يتحقق على كلا التقديرين، تقدم على الإيجاب أم تأخر على الإيجاب. ثم بعد ذلك يفصل الشهيد الثاني رحمة الله عليه بين القبول بلفظ قبلت وبين القبول بلفظ تزوجت أو نكحت أو ما شابه ذلك، ويرى
أن ما حقه المنع من التقدم هو ما كان بلفظ قبلته، بل يدعي الشهيد الثاني أنه لا إشكال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ، باللفظ قبلته، ويرى أن محل النزاع يكون باللفظ تزوجت وأتزوجك وما شابه ذلك، ويرجع النزاع فيه في الواقع إلى نزاع لفظيا، فيقول هذا القبول بلفظ أتزوجك أو تزوجتك أو ما شابه ذلك هو في الواقع بمعنى الإنشاء، بمعنى الإيجاب، ولكن باعتبار أنه صادر من الزوج أسموه قبولا، فهو قبول اصطلاحي، مجرد اصطلاح، وإلا في الواقع هو إيجاب. فمن أنكر التقدم باعتبار أنه قبول، ومن اعتقد بجواز التقدم من الرجل اعتبره إيجابا، فالواقع النزاع يعود لفظيا. سيد الحكيم رحمة الله عليه نقل كلام الشهيد الثاني في المستمسك، لكنه لم يهتم بالنكتة الجوهرية في كلامه، والتي تشكل مانعا عن مقتضى دليله، وإنما اهتم السيد الحكيم بأن الشهيد الثاني جعل النزاع لفظيا، فبعد ذلك قال له أن إرجاع النزاع إلى نزاع لفظي لا يلتئم مع ما يأتي في المتن، لأن في المتن تعرض لمسألتين، مسألة تقدم القبول على الإيجاب، ومسألة جواز الإيجاب من الزوج. التعرض لمسألتين يدل على أنه هناك مسألتان بينهما اختلاف في الماهية، لا أن النزاع لفظي. وكذلك ما أفاده الشهيد الثاني لا يلتئم مع كلمات جماعة من الذين قالوا بجواز تقدم القبول على الإيجاب والنظر في أدلتهم. هذا الأمر أنا باعتقادي ليس هو المهم في كلام الشهيد الثاني، وليس هو الذي ينبغي أن نقف عنده، لأن في مقام ذكر الموانع ما هو مهم في كلام الشهيد الثاني هو ما ادعاه من أن القبول الذي نبحث عنه هو القبول بالنكاح، لا القبول بالإيجاب. فهذا الكلام منه لو تم يبطل الدليل الذي ذكره، الدليل العقلي الذي ذكره السيد الحكيم. القبول بالنكاح، النكاح له حقيقة اعتبارية ثابتة في الذهن يطلبها الرجل والمرأة، هذه الحقيقة أنا أقبل بها، تقدم الإيجاب أم تأخر. فإذا هذه لما كان النكتة الأساسية في كلامه والتي أغفلها السيد الحكيم ولم يتعرض لها، وأن القبول هو قبول النكاح لا قبول الإيجاب، وبالتالي فإن الدليل العقلي المتقدم من السيد الحكيم لا ينفعنا، لأنه يبتني على كوني ركن العقد، الركن الثاني للعقد هو القبول، وهو قبول الإيجاب كما أوضحناه عن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه فيما تقدم. فلو كان القبول قبولا للنكاح فلا محذور حينئذ، أينما وقع هذا القبول، وقع متقدما أو وقع متأخرا. نكتفي بهذا المقدار، وأنا أعتذر عن الإخوة الأعزاء، اضطررت للسفر في هذه مدة سفري. سوف يكون الدرس عبارة عن تسجيل، ونحافظ أحاول أن لا تكون الكمية كبيرة حتى يسهل علي إرساله مع وجود بعض المشاكل في الإنترنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.